نقرأ أيها الإخوة الأفاضل في آية القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، ثلاث مفردات تقتضي البيان والإيضاح. المفردة الأولى كلمة الساعة، وهي في الأصل تعني جزءا من أجزاء الزمان، هذا معناها اللغوي. أما معناها الاصطلاحي كما جاء في لسان الآية والروايات غالبا، فهي تعني القيامة واليوم الآخر، كما نقرأ في كتاب الله العزيز قوله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة الأعراف الآية 87. وقوله جل وعلا في سورة الزخرف: وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وربما استفاد بعض المفسرين من بعض آيات الساعة معنى الموت في الدنيا اعتمادا على الحديث النبوي الشريف القائل بأن المرء إذا مات قامت قيامته. قيل ويعبر بالساعة عن القيامة لوقوعها بغتة، أو لأن القيامة على طولها هي عند الله تعالى كساعة من ساعات الخلق، أو ربما لمفاجأتها كأنها ساعة كما نقرأ في آخر سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قيل هذا بيان لقرب الساعة بحسب التمثيل والتشبيه، بأن قرب الساعة من حياتهم الدنيا، بحيث مثلهم حين يرونها مثلهم لو لبثوا بعد حياتهم في الأرض عشية أو ضحى تلك العشية، أي وقتا نسبته إلى نهار واحد، نسبة العشية إلى ما قبلها أو نسبة الضحى إلى ما قبله. المفردة الثانية في آية القمر أيها الإخوة الأعزة فهي انشق، وقد تحدث القرآن المجيد في مواضع من آياته الكريمة عن انشقاق الأرض وانشقاق الصخر، وعن تشقق السماء وتفطر السماوات، كما تحدث عن انشقاق القمر في أول سورة القمر، فقال سبحانه وتعالى في سورة عبس: ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. وفي سورة باسم الانشقاق نقرأ في مستهلها: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. كذلك نقرأ في سورة قاف هذه الآيات تتحدث عن البعث: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. والشق هو الخرم الواقع في الشيء، يقال مثلا شققته نصفين. والانشقاق هو الافتراق والتصدع والانقطاع، فلقتين أو قطفتين، فالشق نصف الشيء. وانشقاق القمر أيها الإخوة الأحبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حادثة واقعة كانت من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ أبو علي: روى ذلك كثير من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وابن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم، وكذا حذيفة بن اليمان الذي قال: إن الساعة قد اقتربت وإن القمر قد انشق على عهد النبي صلى الله عليه وآله. وقال ابن عباس: انشق القمر فلقتين، ورسول الله صلى الله عليه وآله ينادي: يا فلان يا فلان اشهدوا. وذلك كان بعد أن طلب بعض الصحابة آية من رسول الله صلى الله عليه وآله دليلا على نبوته، فكان ذلك في رواية مفصلة نأتي عليها في لقائنا القادم بإذن الله تعالى. فإلى ذلك الحين نرجو لكم أيها الإخوة المؤمنون أطيب الأوقات وأسعدها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. تريد زيادة من غير عسري وخيرا وافرا وعظيم أجري؟ ترنم بالصلاة على محمد، فعند الله واحدة بعشر. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. حياكم الله، يا أهلا وسهلا، يا أهلا بكل متابعينا، يا أهلا بكل مستمعينا، يا أهلا بكل مشاركينا، حياكم الله. اليوم 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 لدينا موضوع ممكن أنتم تواجهونه في حياتكم كثيرا، ونحن أيضا نواجه هذا الموضوع، وإن شاء الله إن شاء الله نطرح هذا الموضوع، وإن شاء الله إن شاء الله نتوصل إلى النتيجة بأن كيف نتعامل مع هذا الموضوع. وأنا أحس بأنكم اشتقتم كثيرا بأن تعرفوا ما هو موضوع حديثنا لهذا اليوم، لكن لحظات وأعود إليكم إن شاء الله. موضوع اليوم موضوع اليوم هو كيف أتصرف مع من؟ مع صديقاتي الأنانيات. أعاذكم الله من صديقة أنانية، من كل شخص أناني، لأن صدقوني يعني تولد لكم مشكلة نفسية كذا صديقة وكذا إنسان أيضا. فاصل ونعود إليكم. بإمكانكم الاستماع ومتابعة إذاعة طهران العربية عبر موقعها arabicradio.ir أو عبر التليجرام @arabicradio_ir. قبل أن أتحدث معكم عن موضوع البرنامج وهو كيف أتصرف مع صديقاتي الأنانيات، والله عجبني وأحببت ووددت أن أقرأ عليكم هذه الأبيات الشعرية، وإن شاء الله إن شاء الله الذي يخرج من القلب يقع وين يقع؟ يقع في القلب إن شاء الله. إني لأفرح بالعزيز إذا سأل ويسر قلبي إن تواصل أو وصل، وأظل أذكر رائعات حروفه مهما تباعدنا وطال بنا الأجل. هذه أحاديث المودة بيننا ويخونني التعبير في باقي الجمل، فإذا قصرت فسامحوني أحبتي، إني معرض للمشاغل والزلل، فلتذكروني بالدعاء فحبكم أودعته بين الحنايا والمقل. طيب لا أطيل الكلام عليكم وننتقل إلى موضوع حديثنا، كيف أتصرف مع صديقاتي الأنانيات. نعم، في زمن تتسارع فيه العلاقات الاجتماعية وتتنوع فيه طبائع الناس، تبقى الصداقة من أسمى الروابط الإنسانية التي تقوم على المودة والاحترام والتبادل الصادق للعطاء والمشاعر، غير أن واقع الحياة يكشف أحيانا أنماطا من الصديقات الأنانيات اللواتي يغلب على تصرفاتهن حب الذات والسعي إلى تحقيق مصالحهن الشخصية دون مراعاة لمشاعر أو احتياجات الآخرين. وهنا تقف الفتاة الواعية أمام اختبار أخلاقي صعب يضعها بين الرغبة في الحفاظ على صداقتها والحاجة إلى صون كرامتها ونقاء قلبها من الأذى النفسي. والتعامل مع الصديقة الأنانية يتطلب حكمة واتزانا، فليس الحل في القطيعة الفورية ولا في مسايرتها على حساب المبادئ، بل في الفهم العميق لطبيعتها ووضع حدود واضحة تحفظ التوازن في العلاقة. إن الفتاة الحكيمة تدرك أن الإحسان واللطف لا يعنيان الاستسلام للاستغلال، وأن العفو لا يلغي الحزم حين يصبح التهاون سببا في تكرار الجرح. ومن المهم أيضا أن تعلم الفتاة نفسها كيف تختار رفيقاتها عناية، فالصداقة الحقيقية تقوم على العطاء المتبادل لا على الاستفادة الفردية، وعلى الصدق والاحترام لا على الغيرة أو التسلط. فعندما توازن الفتاة بين طيبة قلبها ووعيها الاجتماعي، تحفظ لنفسها مكانتها وكرامتها بين الناس، وتستمر في علاقاتها بثقة وكرامة وسلام داخلي، بعيدا عن الاستغلال والأنانية التي تفسد جوهر الصداقة. أعزائي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، وأحيي ضيفتي الكريمة الدكتورة مياد العريبي، الطبيبة النفسية والتربوية من بيروت. يا أهلا وسهلا بدكتورة مياد، حياك الله. نعم، أنا لو سمحتم سنطرح السؤال عليها ونستمع إلى إجابتها، لكن بعد فاصل إن شاء الله، وهي ليست الآن معي مباشرة، بل نستمع إلى إجابتها بعد لحظات ونعود إليكم. لكن سؤالنا كان للدكتورة ميادة العريبي هو بأن هل يعني ما هي أهمية الاختيار الصحيح للصديقات في حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الصديقة الأنانية؟ نستمع إلى إجابة الدكتورة ميادة لكن بعد فاصل قصير. طيب طرحنا السؤال. نعم،
الإنسان مسؤول في هذا العالم عن كل اختياراته، لأنه مخير وبنفس الوقت هو مسؤول عن هذه الخيارات. أصعب الخيارات هي اختيار الصديقات، لأن الصديقة بوجه عام هي التي تكون صدوقة وتكون كالمرآة الصادقة التي كما تقول الروايات رحم الله من أهدى إلي عيوبي، فتكون فعلا هي الهادية لهذه العيوب، هي المعينة لهذا العالم. ولكن إذا كانت الصديقة عندها الأنا الدنيوية الأنانية، فتصبح هذه الصداقة مشروطة في الكثير من الحالات وتصبح صعبة ولا تكون صداقة حقيقية، بل تكون كما نقول دائما أنها زمالة عابرة، يعني أنه هذه زميلتي وليست صديقتي مثلا في العمل أو في الجامعة. فتختلف كلمة الزميلات من كلمة عن كلمة صديقات. هون بدنا نلتفت، احنا اختيار الصديقة يجب أن تكون عندها صفات. الصفة الأولى هي صفة التعاون، صفة الإيثار وعدم الأنانية، صفة الشعور بالآخر، صفة الصدق، صفة الأمانة، أن تكون فعلا كاتمة للأسرار. لأن الإنسان من شكى حاجته لمؤمن كمن شكاها إلى الله، ومن شكى حاجته لكافر كمن اشتكى على الله. يجب أن تكون مؤمنة مؤتمنة على الأسرار، إذا دخلت إلى البيت تحفظ ما تراه وما تسمعه في قلبها إلى يوم القيامة. وهون حبنا نلتفت، إذا كان هذا الإنسان وفي هذا العالم الشاق كادح إلى ربه، فعليه أن يختار في طريقه في هذا الكادح كل ما يساعده على السلوك والسير إلى الله عز وجل. والصديقة هي من الأمور النافعة ليس فقط في هذا العالم، بل في عالم الشفاعة والدعاء. لذلك علينا اختيار الصديقة بناء على شروط دقيقة جدا، منها عدم الأنانية، ومنها احترام مشاعر الآخر، ومنها احترام الخصوصية، ومنها أن تكون صادقة في ردات فعلها، في مشاركاتها، أن تكون عندها كما ذكرنا الإيثار العملي أيضا. تقبل الله أعمالكم بأحسن قبول.
نعم، نشكر الدكتورة ميادة العريبي الطبيبة النفسية والتربوية من بيروت على حديثها. شكرا جزيلا دكتورة ميادة. وأنا طبعا في البداية تصورت بأن سيكون لقائي بالدكتورة ميادة مباشر، لكن من غرفة السيطرة أشاروا بأن لا، هذا يعني التسجيل كان مسجل، وإن شاء الله إن شاء الله سيكون يعني معنا ضيف مباشرة ونسأله ونتحدث أكثر وأكثر عن قضية الأنانية.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة، مع طرح ما يهمها ويشغلها والسعي لوضع حلول لها تتناسب مع مقتضيات العصر وفق الرؤى المعتدلة والصحيحة، فيما يسلط البرنامج الضوء على قضايا المرأة بالتعرف على رأي الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تعد الصداقة شريانا حيويا للنمو النفسي والاجتماعي، وملاذا آمنا تلور به النفس لتجد الدعم والاحتواء. ولكن عندما تتسلل صداقة من نوع مغاير، صداقة تقوم على الأنانية والاستحواذ لا على العطاء المتبادل، فإن تأثيرها يتحول من دعم إلى عبء نفسي ثقيل. إن التعامل المستمر مع صديقة تضع احتياجاتها ومصالحها في المرتبة الأولى يترك بصمات خفية وعميقة على الحالة النفسية للطرف الآخر، مما يهدد توازنها الداخلي وتقديرها لذاتها. إن التأثير النفسي لهذا النوع من العلاقات يتجلى أولاً في تآكل الثقة بالنفس، فالتجاهل المتكرر لمشاعر الفتاة أو التقليل من إنجازاتها يجعلها تشكك في قيمتها الحقيقية، ويغذي لديها شعورا دائما بأنها ليست كافية، ثم يأتي الشعور بالإرهاق العاطفي، فالصديقة الأنانية تستنزف طاقة الآخرين دون أن تمنحهم المقابل، محولة الصداقة من مصدر راحة إلى مصدر دائم للتوتر والقلق حول متى سيأتي الدور المطلوب منها. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي هذا النمط السلبي إلى تطبيع السلوك السلبي، حيث تبدأ الفتاة بتقبل فكرة أن الحب مقرون بالخدمة والتضحية المستمرة دون مقابل. لذا يصبح وعي الفتاة بحدودها النفسية وضرورة وضع مسافة آمنة من العلاقات المستنزفة هو الخطوة الأولى نحو التعافي، لتعيد توجيه بوصلتها نحو علاقات صحية تثري حياتها ولا تفرغها. شكرا لكم.
نعم، حياكم الله أعزائنا الكرام. يقال بأن حب الذات أو الأنانية هي كرة منفوخة بالهواء تخرج منها العواصف إذا ما ثقبناها. حقيقة التعامل مع الشخص الأناني ممكن هو يضمر في ذاته، لأن سبحان الله الأنانية قضية هي تكون هناك تتشعب بأمور كثيرة. يعني هذا الشخص لا ليس بإمكاننا فقط أن نطلق عليه بأنه أناني، لا، هو أناني، هو مصلحتي، هو أهل المنفعة، هو شخص في لا يفكر إلا في نفسه، هو شخص ممكن الأنانية أيضا تؤدي إلى قضية الغيرة، تؤدي إلى قضية الحسد. يعني الله 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 يعيدكم ويجيركم من الشخص الأناني. هناك الكثير الحديث عن قضية الأناني، وأنا أتحدث بكل هذا الحماس لأن واجهت في حياتي بعض الأشخاص الأنانيين المصلحتيين النفعيين، فسبحان الله يعني صعب التعامل معهم جدا. بالنسبة لأعزائنا عبر الواتساب، بعثوا لنا بهذه المشاركات. سناء من الإمارات بعثت هذه البصمة الصوتية.
السلام عليكم. هذه المشاركة على موضوع الصديقة الأنانية، اللي ممكن احنا في حياتنا نتعرض لهاي الصداقات اللي بيكون الشخص غريب بحال انه عند أنانية خاصة لنفسه، بحيث ما حتى الصداقة نفسها بتكون أقل من صداقة، بل ممكن بتكون مقارنة، مباغتة، أي شيء من هذه الأمور، لأنه بالنهاية هاي الصديقة الأنانية تفكر في نفسها وكيف بتفيد نفسها بالنهاية. طبعا احنا نحاول قدر الإمكان انه نتفادى الشخصيات هذه حتى ما نتلون بلونهم، وأيضا ما نتعرض لهذه الأمور في حياتنا الاجتماعية. فممكن احنا نقول انه من بعض الأمراض النفسية أيضا، لأنه هذا يكون مرض نفسي، الإنسان بيفكر دائما في نفسه وما يقدر مشاعر الآخرين. أكيد واحدة من الحلول اللي احنا ممكن ناخذها انه شوية نحاول نبدي بآرائنا اتجاه هذا الشخص بطريقة ملائمة، انه يفكر في اكثر من نفسه في الصديقة الأنانية مثلا، ويحاول انه ما يعطيها فرص تستغل بعض الأمور ضد الغير. هذه كلها إن شاء الله الله يقوينا على التنمية البشرية نفسنا وأيضا للمجتمع. معكم سناء من الإمارات.
شكرا لسناء من الإمارات، وبشرى بشرار من جمهورية مصر العربية أيضا شاركنا ببصمة صوتية نستمع إليها.
تحية ومودة للسادة المستمعين. نتحدث اليوم عن صفة الأنانية في حياتنا الاجتماعية والتي لا تجد القبول لها. الأنانية في الآخرين ندركها من أتون التعامل على فترات ممتدة لزمن قد يطول وقد يقصر. تظهر صفة الأنانية وتتجلى ملامحها من خلال تجربة التعامل عن قرب. أنا عندي تجربة مع صديقة تجلت فيها صفة الأنانية لسنوات، دوما على مدار الوقت تطلب مني لن أقدم لها ما تريده، وأنا لم أتأخر عنها على مدى علاقتي بها، وأنا لم أذكر أنني طلبت منها ما تقدمه لي. كانت علاقتي بها هي تأدية الخدمات التي تحتاج إليها. الصداقة من مقوماتها العطاء وإنكار الذات. لا تستوي الأنانية والصداقة. الإنسان الأناني ينتهي وحيدا في عالم اللا أحد، والإنسان المعطاء يحاط بكل الأحبة. حب الذات بصورة مفرطة نتائجه سيئة على الإنسان الأناني ذاته، والإنسان المعطاء يحيا بسعادة من حوله. كل التقدير وكل المحبة من كل قلبي للغاليين المستمعين.
شكرا لك يا عزيزتي بشرى بشرار من جمهورية مصر العربية. أنا فقط أنوه لهذا الموضوع، نحن حينما نتحدث عن الأنانية فهذا لا يعني بأن مثلا أنا المتحدثة ليست لدي صفة الأنانية. أقولها بملء الفم بأنه كل إنسان على وجه الخليقة لديه الأنانية، لديه النفعية، لديه بأن يكون إنسان مصلحتي. لكن هذه لكن انتبهوا عليها جيدا، لكن في كل إنسان تختلف هذه النسبة، لأنه كل إنسان يريد أن يهيئ لنفسه حياة كريمة لطيفة، يريد أن يريح نفسه، يريد أن تكون ظروفه ملائمة وكل شيء يكون مواتي وملائم. لكن هذه لكن قفوا عند هذه لكن، هناك نسب أحبتي الكرام. يعني بعض الناس ممكن لديهم 10% من الأنانية والنفعية وكون مصلحتي مثلا هذا البشر، هناك من لديه 30%، هناك من لديه 50%، هناك 80%، هناك 90%. فنحن حينما نتحدث عن الشخص الأناني فهذا الشخص الأناني هو الذي لديه نسبة عالية جدا جدا من الأنانية وحب الذات، وبأن يعني يرجح مصالحه ونفعه على الآخرين حتى وإن جرحت شعور وأحاسيس الآخرين الذين يكونون من حوله. إذن نحن الكل نمتلك هذه الصفة، الكل نحن لدينا الأنانية، لدينا هذه الصفات، لدينا حب الذات، لكن النسبة تكون مختلفة من شخص إلى آخر. فنتمنى بأن تكون هذه النسبة لدينا قليلة جدا، لأن الحياة هي العطاء، هي المحبة، هي التواصل، هي التوادد، هي نكران الذات أيها الإخوة والأخوات. أعزائي الكرام أحييكم أطيب تحية. على فكرة الشخص الأناني لديه شعار في حياته بأن دمار العالم ولا خدش في إصبعي. هذا هو الشخص الأناني، والشخص الذي لديه نسبة عالية من حب الذات والأنانية. وأنا أنتقل إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة نصر الله الباحثة التربوية من لبنان. سلام عليكم أستاذة فاطمة. يا أهلا عزيزتي، شكرا جزيلا. أستاذة فاطمة
الله يخليك،
حياك الله، شكرا. نحن لأي شخص ننعته ونطق عليه بأنه أناني، دعينا من قضية الصداقة والصديقة، ما هي مواصفات الشخص الأناني؟
نعم شكرا على انضمامي إليكم. واقعا عندما نتحدث نحن عن الشخص الأناني بطبيعة الحال نحن نتحدث عن شخصية مضطربة، ومنشأ الاضطراب دائما نفسي، يعني منشأه خلل أو اضطراب في جهازه النفسي، وبالتالي طبعا ينعكس على السلوك. الشخص الأناني كما تفضلت هو الشخص الذي لا يريد، يعني يريد كل الأشياء له لنفسه، سواء كان مكاسب معنوية أو مادية أو غيرها. وبالتالي طبعا نحن قد نتلمس بمواصفات الشخص الأناني بعض المواصفات الأخرى. طبعا المواصفات يعني خلينا نقول غير السوية إذا صح التعبير تترافق مع هذه الصفة الأساسية التي من شأنها أن تعيق سلامة العلاقات الاجتماعية بينه وبين الآخرين، لا سيما العلاقات القريبة. يعني الأشخاص اللي له تماس معهم مباشر بتكون علاقات غير ناجحة إذا صح التعبير، ما بدنا نقول غير سليمة، ربما تكون مضطربة بمكان ما، قد لا تحقق أهداف الحياة الاجتماعية للفرد أو للجماعة نتيجة هذه الصفة. نعم.
طيب أستاذة فاطمة، كيف يعني الفتاة أو الأصدقاء كيف تتعامل مع الشخص الأناني لحفظ صداقتهم أو لحفظ كرامتها ومكانتها؟ على فكرة أنا قبل أن أتي للستوديو يعني أتطرق إلى هذا الموضوع، صدقين أستاذة فاطمة أنا تكلمت مع بعض صديقاتي وزميلاتي كنت أقول لهم بأنه إذا واجهتم شخص أناني يعني ما هي طريقة يعني كيف تتصرفون مع هذا الشخص؟ تقريبا تقريبا 98% قالوا نقطع خلاص، أصلا هذا الشخص يعني ما يفيد التعامل معه. فأنت حضرتك تفضلي. تفضلي.
تفضلي. أنا كنت بدي أقول أنه شوفي هذا الجواب اللي هو بنسبة 89% هو ناتج عن كنت يعني نصيحة كنت سأبتدئ بها بالإجابة عن سؤالك الثاني، اللي هو أنه أولا هي استراتيجية، هي منهجية حياة، أن أحمي ساحتي، أن أحمي ساحتي سواء كان من الأناني أو من غير الأناني. يعني طبعا حماية ساحتي الشخصية أو مساحة الشخصية هي ليست على قاعدة الأنانية أيضا، يعني أنا لا أريد أن أرد الأنانية بأنانية، لكن أن أحمي ساحتي بمعنى أن لا أتضرر من شوائب شخصيات الآخرين وأحمل تبعاتها. وبالتالي شوف البنات شو قالوا طلابي أو طالباتي، قالوا أنا أقطع، يعني أقطع يعني أحمي ساحتي. نعم أحمي ساحتي. طبعا هون هذا يتوقف على مقدرة أو قدرة الفرد على اكتشاف الشخص الأناني. لأن مرات الشخص الأناني قد يخترق المساحة الشخصية زمانيا ومكانيا وعملاتيا أيضا، ربما بوقت من يعني من نشوء العلاقة قد يكون القطع صعب بمكان ما. دائما الأشخاص الذين يعانون من أشخاص أنانيين بيقولوا دائما لما بيطرحوا مشكلتهم بيقولوا أنا ماذا أفعل، هي صديقتي منذ مثلا 5 سنوات، هي صديقتي، هي قريبتي، هي فلانة، هي فلان، يعني بمعنى أنه قريب جدا، ماذا أفعل؟ أنا أتعذب لأنني لا أريد يعني العلاقة المتينة أو القريبة مع هذا الشخص، وبنفس الوقت أنا لا أستطيع أن أقطع. لذلك القطع منه عملية سهلة حقيقة. نعم يعني نحن بدنا نكون وسطيين كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. الوسطية حقيقة هي منهجية، منهجية عمل مع الفرد نفسه، مع الفرد والأشخاص الآخرين. الوسطية شو معناتها؟ بمعنى ما نحن نريد أن نقول بأنه أنا لا أقتحم، لا أتقدم إلى الأمام بعلاقتي مع حدا، وبنفس الوقت لا أبتعد وأنكفئ كليا. هذا الحذر الإيجابي كمان، مش الحذر المبني على الارتياب، مش الحذر المبني على الاتهام، لا، بكون إيجابي. الواحد بيتعاطى بطريقة إيجابية فيها محبة، فيها تواصل، فيها يمكن تبادل يمكن بعض الواجبات الاجتماعية، ما في مشكلة، هذا لا يضر. لكن نعم بنفس الوقت أنه إذا أنا اكتشفت أن هناك شائبة ما في شخصية هذا الإنسان وأنا أستطيع أن أكافئ قليلا، حفاظا على مساحتي، حفاظا على حياتي، حفاظا مرات على أعصابي، لأنه مرات في بعض الأشخاص قد ما هن بيأذونا وبيزعجونا نتيجة أنانيتهم، نتيجة الشوائب الموجودة بشخصيتهم، قد يخلقوا لمزاجنا اليومي حتى يمكن ينعكس على إنتاجيتنا.
أستاذة فاطمة، اللطيفة بالشخص الأناني بأن هو يدمر حياتك ويدمر أعصابك، لكن هو يعني ولا تسمعه. هو مرتاح
دائما هيك. انا يعني عندما اسال عن هذا الموضوع بالاستشارات التربويه دائما يعني اقول للسائل او للسائله انه انتبهي، هذا الشخص يضع راسه الان على الوساده وهو نائم.
هو نائم
لا يفكر بك او لا يفكر بك، لانه هو مرتاح، هو اصلا لا يشعر. على فكره الشخص الاناني اذا انت تساليه بيقول لك انا مش اناني، انا طبيعي،
اي تقصير،
انت في عندك مشكله.
صحيح انا واجهت استاذه فاطمه صدقيني، يعني واجهت يعني بعض الاشخاص الانانيين، يعني لا أدري كيف أقول، وصلت إلى نتيجة بأن القطيعة هي أفضل شيء، يعني لأنه في بعض الأشخاص،
لكن هون
بعض الأشخاص يعني مهما أنت يعني تنازلتي قليلا عن مثلا عن حبك لذاتك، أو مهما راعيتي الطرف المقابل، لكن هو فقط وفقط يفكر بمصلحته،
هو يريد المزيد.
يفكر بمصلحته.
لكن هون أنا بدي ألفت لنظر لنقطة جدا مهمة، أنه نحن في بعض الأشخاص لا يمكننا قطيعتهم، الأرحام لا يمكننا قطيعتهم، نحن لا نقطع معهم. نعم نحن نقطع نوعية العلاقة التي تعزز الأنانية عندهم، لكن بالمبدأ أنا لا أقطع علاقتي مثلا بأمي، لا أقطع علاقتي بأختي، حتى ولو كان هذا الرحم يعني للأسف يعني لديه هذه الصفة. مشان هيك بدنا احنا نميز بين أنه نعم هناك أشخاص يمكنني بالحياة أن أقطع علاقتي فيهم لما بيكون ما في رحمية، ما في تواصل عائلي، تمام، وما في كمان سنخية علاقة لازمة. مرات بيكون ليس رحما لكن سنخية علاقة لازمة كالزوج مثلا، وليس رحمي لكن زوجي مثلا، أو لنقول والله مدير في العمل أو زميل في العمل، أو مرات بحكم العمل أنا مضطرة أن أتعاطى مع هذا الإنسان، لكن لست مضطرة أن تنسحب العلاقة من علاقة زمالة إلى علاقة حياة وعلاقة طبيعية، يعني بمعنى الصداقة وغيره. كمان هون بده يكون الإنسان يعني دقيق وذكي قليل، يعني شوي أكثر، لحتى يقدر يحدد دينامية العلاقة أو دينامية العلائقية مع الأشخاص بناء على ماذا يريد وماذا لا يريد. يعني من هم الأشخاص الذين أريد أن أحتفظ بهم؟ الشخص الأناني نعم كلنا لا نريد أن نحتفظ به، لكن مرات بيكون الشخص الأناني هو ملزم وشخص ضروري، لا يمكن اطلاقا ان اتخلى عن علاقته لانه رحم. فبالتالي طبعا في عنا حكم اقوى اللي هو حكم الشرعي،
طيب
متعلق بما يريده الله سبحانه وتعالى.
استاذه فاطمه، عفوا، انت في بدايه كلامك تحدثتي بانه الاشخاص الانانيون او الذين نسبه حب الذات لديهم عاليه جدا يعانون من خلل، هناك خلل نفسي فيهم، من أي شيء؟ يعني كيف تحقق، كيف نمت هذه الخصلة في هؤلاء الأشخاص؟
طبيعي هو بكل الأحوال هذا النوع من الصفات الموجودة عند بعض الأشخاص هي بطبيعة الحال أول اتهام يوجه إلى البيئة التربوية اللي تعرضوا لها،
أكيد المجتمع
في كتير من في كتير لا، وحتى لأن إحنا عم نحكي البيئة التربوية مقصود فيها داخل البيت، لأنه في كتير عنا من الأمهات والأباء تحت عنوان الحب والتعلق بالطفل بيصيروا يعززوا عنده الأنانية دون أن يلتفتوا. يعني مثلا حأعطي مثال، في كتير من البيئات التي تفضل الذكر على الأنثى، افترضي في عنا بيت رزق بثلاث إناث وذكر واحد، لأنه ذكر، لأنه يجب أن يكون مدلل، لأنه يجب أن يعني يحصل على كل شيء، تظلم أخواته على حساب سعادته ورخائه وراحته، وبالتالي هون شو بقول الأم والأب شو عم يعملوا من حيث يحتسبون أو لا يحتسبون؟ بيكونوا عم بيعززوا عنده الأنانية على حساب راحة أخواته، لأنه هو ذكر فقط وهن أنثيات أو إناث. لذلك هذا طبعا هذا خلينا نقول مشهد أو حالة، لكن في كتير من الحالات الأخرى الولد الوحيد مثلا، الابن الوحيد أو
يعني
الابن
من
الوحيد،
الدلال الزائد يعني وحيد. تأتي هذه الصفة يعني من الدلال الزائد
طبعا،
أو إحدى الأسباب،
يعني
الدلال
طبعا
الدلال أحد الأسباب،
هيدا عامل لكن في عوامل أخرى كثير طبعاً. التنمر بيصنع إنسان أناني. إذا كان واحد تعرض للتنمر بمكان ما بمساحة يعني بزمن من حياته بصير مرات نتيجة الاضطراب النفسي اللي صار عنده بيستعيد عنه بالأنانية بمعنى أنه يريد أن ينتقم من كل الناس سواء الذي تنمر عليه أو الذي لم يتنمر عليه، فيتحول إلى شخص أناني لا بأس أن يحصل على كل شيء مقابل سعادة الآخرين ما عنده مشكلة. إذن في كتير من العوامل اللي بتساعد على تعزيز أو يعني تحفيز الأنانية عند شخصية عند الأشخاص. بدي ألفت النظر الأشخاص الذين لديهم استعداد نفسي واضطراب. ولما عم أقول اضطراب طبعا لما عم أقول اضطراب ما عم أقول مرض نفسي، لأنه الاضطراب شيء والمرض النفسي شيء آخر. نعم قد يكون الإنسان مصاب باضطراب نفسي معين وبيقدر الأنانية تكون اضطراب، وبتقدر الأنانية توصل لمرحلة تتحول إلى مرض نفسي يحتاج هذا الشخص إلى علاج نفسي إلى متابعة عند متخصص حتى يستطيع التخلص منها.
طيب أنا يعني سؤال الأخير من حضرتك الآن، يعني نحن نتكلم ولأننا نعيش الآن في القرن 21 مع تطورات التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. الآن عبر السوشيال ميديا تنشر بعض المنشورات وبعض الأفلام بأنه تشجع الشخص بأنه أن تفكر في نفسك فقط، أن تهتم بنفسك فقط. هل هذه المنشورات هي بداية لأن تكون الأنانية تقوي الأنانية في الشخص؟ أنا أعتبرها بأنها أنانية، ليست هي يعني الاهتمام وحب الذات.
شوفي نحن تحت عنوان للأسف الشديد. أول شيء خلينا نتفق إنه السوشيال ميديا قدرت تقرب كتير كتير من الآفات، وقدرت تقرب طبعا كتير من الفضائل.
صحيح.
يعني حتى نكون منصفين. لكن من ضمن الآفات، من ضمن المشاكل التربوية والنفسية والاجتماعية اللي قدرت تفعلها أكثر، هي طبعا سهولة التواصل، سهولة الحصول على المعلومات اللي هي غالبا وخلينا نقول يعني ما يحكم العالم الآن هو تعزيز الفردانية عند الإنسان. طب لما لما بده تتعزز الفردانية عند الإنسان، يعني نحن شو عم نقول لهذا الفرد طبعا، وخاصة اللي بيعتبروا حالهم متخصصين، عم بيقولوا لهذا الفرد أنه أنت أولا وكل يعني كل ما هو دونك هو ليس مهم. وهذا حتى صدقيني حتى هيدا بالأصول الإسلامية بروح الإسلام بمفاهيم الإسلام هو غير صحيح. الله سبحانه وتعالى أكد على الجماعة وعلى انصهار الفرد بالجماعة، وشوفي قديش في نشاطات جماعية حتى عبادية الله سبحانه وتعالى فرضها على الناس لكي يعزز هذا الشيء. لكن تعزيز الفردانية اللي طبعا بيوقف ورا منها كثير من الجهات المخططة لهذا الكون ولهؤلاء الناس. تخيلي مثلا هلأ فينا على المستوى الفردي، وفي كتير من الأشخاص اللي بيعتبروا حالهم حتى من المتخصصين المتدينين يقولون للناس أنه الشخص السام يعني أذهبهم حياتك خلاص الغي. طب ماذا لو كان هذا الشخص السام أب أو أم أو أخ؟ ماذا أفعل؟ هل أستطيع، هل يسمح لي الله سبحانه وتعالى أن ألغي هذا الشخص؟ لا. نعم الله سبحانه وتعالى لا يريد مني أن أتضرر بالتأكيد، هذا محسوم أن إنه أحمي ساحتي ما في مشكلة، لكن أن أقطع علاقتي به لأنه سام ربما أنا يمكن علي أن أهديه، أن أرشده، أن أنصحه. يعني تعزيز الفردانية هو المشكلة الكبرى اللي هلأ تطغى على كل النظريات طبعا من بعد منها في ملايين العناوين واللي كلها تحت عنوان النصيحة. والسوشيال ميديا شو بتعمل؟ بتقرب الفكرة وخاصة عند الفئات العمرية اللي هي بعد غضة، بعد طرية، بعد ببداية الطريق، بيتأثروا بكل شيء جديد، وخاصة أنه هذا الجديد عم يقدم بطريقة جاذبة جدا. وسائل التواصل، التطبيقات، الجماليات اللي عم نشوفها يعني بكل ما يطرح على بالمساحة الفضائية، طب هذا كله حلو، نحن كبار وعم يجذبنا، فما بالك بالصغار وبدون يتأثروا بطبيعة الحال. يعني تخيلي مثلا شاب عمره مثلا 16-17 سنة بشوف مثلا والده تعبان لا يساعده لأنه هو والد وعليه أن يعمل وعليه أن يتعب أمامي. هذا قاتل، مأساوي هذا المشهد.
أحسنتي أستاذة.
والسوشيال ميديا عم بتعزز هذا الشيء.
أكيد أكيد. يعني صدقيني الآن أنت ذكرتي مثال بأنه الولد يعني يرى أباه أو أمه بأن ممكن لديهم مشكلة
تعبان
حتى هناك من يفكر يقول بأن أنا لا أتعب نفسي، يعني يجب أن أهتم بنفسي أولا ومن ثم صح أهتم صح بالذين حولي صح أمي أختي صديقتي.
كثير من الأمهات بيبعتوا لي أسئلة بيقولوا لي ابنتي عمرها 15 سنة تراني أعمل في البيت أتعب، يعني أتعب أنها وهي جالسة لا يعني لا تنظر إلي حتى. هذا شيء يعني خطير والله. أنا لا أتكلم عن أشياء بسيطة، بأشياء جوهرية.
لا صحيح
طبعاً
صحيح.
هذه أنانية طبعاً، هذه على أنانية وبامتياز أيضاً.
مع الأسف أيضاً نحن الآن حين نتحدث، يعني الآن أنا وأنت نتحدث بهذا الشكل، ممكن هناك من يستمع إلينا ويقول لا جيل الآن يختلف عن الأجيال السابقة.
صحيح
جيل الآن صحيح. هو صحيح جيل الآن هو عايش في الجوالات والسوشيال ميديا وشبكات التواصل الاجتماعي، لكن بعض القيم والمبادئ تبقى ثابتة مدى الزمن. يعني
ومسؤولية الأهل. نعم. ومسؤولية الأهل. هذا الجيل الذي أتحدث عنه، من الذي رباه؟ من الذي أشرف عليه؟ من الذي أعطاه التعليمات؟ من الذي أسسه على المستوى العقائدي؟ نعم. والفكري والوجداني والروحي والاجتماعي؟ من؟ الأم والأب إذا كانوا مقصرين بهذا الموضوع طبيعة الحال نشوف النتائج سيئة.
نعم للأسف. أنا أشكرك جزيل الشكر للأستاذة فاطمة نصر الله. وصدقني الموضوع كان يعني جدير جدا بالاهتمام.
هو الموضوع شيق
جدا يعني صدقيني أنا لو كان يعني الوقت بيدي أنا كان ساعة تكلمت معك حول هذا الموضوع، لكن إن شاء الله في فرصة أخرى. شكرا عزيزتي. شكرا للأستاذة فاطمة نصر الله. في أمان الله. شكرا عزيزي الأستاذة فاطمة نصر الله التربوية من بيروت. شكرا جزيلا.
شكرا لك.
حياك الله.
إشارة خضراء أهلا بكم مستمعينا. أوضحت استشارية الطب النفسي الدكتورة لبنى عزام من القاهرة أن الصديقة الأنانية تعرض علاقة الصداقة للتوتر والقلق والاستغلال المستمر والإحباط العاطفي التي قد تصل إلى التشكيك في قدرات وقيمة صديقتها، وعلى الرغم من رفض البعض خسارة صديقتهم الأنانية إلا أن تكرار مواقفها السلبية في حياتهم وعدم إحساسها بتصرفاتها التي تهدد علاقة الصداقة بينهم قد تدفعهم إلى إخراجها من حياتهم من دون سابق إنذار. لذا اتبعي بعض الطرق الفعالة للتعامل مع صديقتك الأنانية قبل اتخاذك أي قرار تجاه هذه العلاقة. تأكدي من مشاعرك تجاه صديقتك، هل أنت فعلا في حاجة لوجودها بحياتك أم لا؟ قللي تلبية طلبات صديقتك الأنانية كي تستكشفي مدى حبها لك ورغبتها في استمرار علاقة الصداقة بينكما. حافظي على شخصيتك أمام صديقتك الأنانية وامتنعي عن إخبارها بخططك المستقبلية على وجه الخصوص. تحلي بالصبر ولا تظهري غضبك منها بصفة مستمرة ولا تعاملها بنفس طريقتها. سيطري على الحديث أثناء حوارك كي لا تتمادى وتتسبب في مضايقتك. التزمي معها بقوانين الصداقة ولا تنقاضي تجاه تصرفاتها مهما فعلت معك. تكوني ضعيفة مع صديقتك الأنانية، فلا بد أن تعلم أن ليس كل شيء تريده يجب أن يستجاب. انشغلي عن صديقتك الأنانية في تطوير ذاتك وتكوين علاقات اجتماعية جديدة قدر المستطاع. شكرا لكم ولمتابعتكم.
نعم، الأخ علي الموسى من العراق. لا لا، ما هذا الكلام تكتبه يا أخ علي؟ أنا أتمنى ويعز علي بأنه هناك أي مشاركة تأتينا من مستمعينا الأفاضل، خاصة من مستمعينا القدامى ومستمعينا الدائمين في البرنامج. أنا أشكرك جزيل الشكر على اهتمامك، لكن هناك فقرات منوعة في البرنامج ونحن قسمنا هذه الفقرات. كتب في عالم الأصدقاء، إن كان رجل أو امرأة، فعالم الأصدقاء إن كان رجل أو امرأة شائك وصعب، وكلما كانت المرأة تحمل الوعي والتفهم وتفهم مفهوم الأنانية تستطيع أن تتحكم على المواضيع وتتخطى الصديقة الأنانية، وإذا طبعا تعطيها فرصة واحدة، وإذا كررت هذا العمل يعني كررت الأنانية فتترك هذه الصديقة. أشكرك جزيل الشكر علي الموسوي من العراق. والأخ عدنان بلجي أيضا بعث لنا بمشاركة صوتية، لكن الأخ عدنان أنا جدا 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 أعتذر منك لعدم يعني بث المشاركة، أعذرني يا أخي العزيز، وأشكرك على طيب المساهمة طيب المشاركة. وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. فقط أقول لكم بأن الجواهري وصف الأناني بوصف جميل جدا جدا، قال: أريتكم أن المنافع صورت محامد والحرمان منها معايبا، أريتكم أن ابن آدم ثعلب يماشيك منهوبا ويغزوك ناهبا، لحفظ الأنانيات سنت مناهج، على الخلق صبت محنة ومصائب، هي النفس نفسي يسقط الكل عندها. هذا ما يقوله الشخص الأناني، يقول: هي النفس نفسي يسقط الكل عندها، إذا سلمت يعني إذا سلمت نفسي فليذهب الكون عاطبة. اللهم ارفع عنا كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول 19 مترا بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أما أعزائنا وأحباءنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11690 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثانية عشرة حتى 51 دقيقة بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى 10:20 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش. متابعينا الأعزاء والأكارم والأماجد، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من جماد الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف 25 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 16 من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في 25 من جماد الثانية عام 1309 للهجرة، أصدر المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الميرزا حسن الشيرازي أصدر فتواه التاريخية لإلغاء اتفاقية التنباك مع الاستعمار البريطاني في إيران. كان الملك الإيراني آنذاك ناصر الدين شاه القاجري قد أبرم الاتفاقية خلال زيارته إلى بريطانيا مع رئيس الوزراء البريطاني تالبوت. منح بموجبها شركة ريجي البريطانية صلاحية زراعة وتجارة التبغ في إيران لمدة 50 عاما، وبذلك مهد لبريطانيا التدخل في الشؤون الإيرانية ونهب ثروات البلاد. بالمقابل انتفض الشعب الإيراني وفي مقدمتهم علماء الدين ضد القرار الملكي الجائر، فأصدر المرجع الشيرازي فتواه بتحريم استخدام التبغ، مما تسبب في إرغام الملك الإيراني على إلغاء الاتفاقية، وأكد تلك الخطوة قوة الشعب الإيراني المسلم ومراجع الدين في الدفاع عن مصالحه الوطنية.
في 16 من كانون الأول ديسمبر عام 1998 للميلاد، حكمت محكمة الاستئناف في باريس على الفيلسوف والكاتب الفرنسي المسلم روجيه غارودي بالسجن والغرامة النقدية، وذلك بتهمة التشكيك في محرقة اليهود الهولوكاست في كتابه الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل. وكشف روجيه غارودي في كتابه بالوثائق والأدلة الدامغة وجود تعاون بين الصهاينة والنازيين في فترة الحرب العالمية الثانية، وأكد بأن الأرقام حول إحراق 6 ملايين يهوديا على يد النازيين في الحرب مبالغ فيها، إذ إن تعداد اليهود في تلك الفترة لم يكن بهذا الرقم، ما يعني أن المحرقة كانت ذريعة لإضفاء صفة المظلومية على الصهاينة وإيجاد المقدمات والتبريرات لاحتلالهم لأرض فلسطين المسلمة. وأكدت فرنسا في تلك المحاكمة على أنها تابعة للكيان الصهيوني، وأن ادعاءاتها بالدفاع عن حرية الرأي كذبة لا غير. وأخيرا وفي 16 من